بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب للإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه علوي نفعنا الله بعلومه وعلوكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: فصل في أركان الصلاة والتقدم عن الركن. أركان الصلاة 17، 17 ركنا يجعل الطمأنينة في محلها الأربعة ركنا واحدا، ومن عدى 13 كالمنهاج قال هي هيئة تابعة للركن، ومن عدى 17 كالروضة وأصلها بناء على أن الطمأنينة ركن مستقل، 5 منها قولية وهي تكبيرة الإحرام، 5 منها قولية وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد السلام، و6 فعلية وهي القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس الأخير، و1 قلبي وهو النية، و1 تابع كالجزء وهو الطمأنينة، و1 اعتباري وهو الترتيب. الأول منها نية الفرض في الفرض من مكتوبة ومنذورة وصلاة جنازة كأصلي فرض الظهر مثلا، ولو من صبي ليحاكي الفرض أصالة أو معادة على ما يأتي فيها لتحاكي الأصلية، وحينئذ فيستحضر عند تكبيرة الإحرام 5 أشياء بل 7 أشياء باعتبار التنويع، وهي قصد الصلاة من حيث كونها صلاة للتمييز عن بقية الأفعال، فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن خصوص الفعل لأنه المطلوب، وتعيينها من ظهر أو غيره، فلا تكفي نية فرض الوقت وفرضيتها إن كانت فرضا كما تقدم، وإن كانت نفلا مؤقتا كالعيد أو لها سبب كالكسوف اشترط قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نفلا مطلقا وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب اشترط قصد الفعل فقط لأنه أدنى درجاتها، فإذا قصد فعلها وجب وجب حصوله، وبحث بعضهم وجوب التعيين في صلاة التسبيح وإن لم يكن لها وقت ولا سبب، ويسن النطق بالمنوي والإضافة إلى الله تعالى، ونية الاستقبال وعدد الركعات والتعرض للأداء والقضاء كأصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى مستقبل القبلة خروجا من خلاف من أوجب ذلك، والنية بالقلب إجماعا هنا وفي جميع ما تشرع فيه لأنها القصد وهو لا يكون إلا به، فلا يكفي مع غفلة القلب نطق ولا يضر نطق خالف ما في القلب كأن والظهر وجرى على لسانه العصر، ونية الاقتداء أو الاتمام أو كونه ماموما أو مؤتما إن كان المصلي مقتديا لأن المتابعة عمل فافتقرت للنية، ونية القصر إن كان المصلي قاصرا كما يأتي، ونية الإمامة إن كان المصلي إماما في الجمعة وكذا في المعادة لمن أعادها حال كونه إماما كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. الحمد لله مكرمنا بالصلاة منة منه تعالى في علاه، نسعد فيها بسر الخطاب والمناجاة والقرب والمدانة وواسع الإفضال من عطاياه، له الحمد تعالى في علاه، نسأله أن يصلي على حبيبه ومصطفاه الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وعلى آله وصحبه لأئمة الهدى، وعلى من أحبه واتبعه واقتفاه ووالاه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله، وعلى آلهم وأصحابهم ومن سار في دربهم إلى يوم لقاه وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين تعالى في علاه. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكرنا بأركان الصلاة فقال أركان الصلاة 14 ركنا، وقد علمت الاختلاف في العدد في مذهب الإمام الشافعي كذلك في مجموع المذاهب الأربعة فيما يتعلق بالعد لأركان الصلاة مع الاتفاق بينهم على الأساسيات التي لا بد منها. فيقول أركان الصلاة، وقد تقدم معنا تعريف الركن والمراد به، فهي الأجزاء التي تتكون منها الصلاة ثم لا تصح إلا بها. أركان الصلاة 14 ركنا. قال الطريقة في هذا العد بجعل الطمانينة في محلها الأربع، محلها الأربع التي جاءت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء صلاته. وأكثر استدلالات الفقهاء في أركان الصلاة من حديث المسيء صلاته، علمه كيف يصلي بعد أن صلى صلاة كان فيها قصورا، فجاء ليجلس مع نبينا فقال له يا فلان قم فصلي فإنك لم تصلي، فقام وصلى مثل الصلاة الأولى، وعاد يريد أن يجلس قال قم فصلي فإنك لم تصلي. وفيه أن الذي قصر في الأركان والواجبات في العبادة يعتبر لم يفعل العبادة، فإنك لم تصلي. فقام الثالثة وثم عاد فقال صلي، فإن قال كيف الصلاة، فعلمه صلى الله عليه وسلم علمه عليه الصلاة إذا قام إلى الصلاة أن ينوي فيكبر ثم يقرأ ما معه من القرآن، وفيه ذكر الطمأنينة في مواطنها الأربعة، يقول ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فذكر الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، فلا بد من الطمأنينة في هذا. والمراد بها أن يستقر كل عضو محله فيسكن بمقدار سبحان الله. فهذه أقل الطمأنينة ولا بد منها في هذه المواطن. فإذا عددناها الطمأنينة ركن واحد صار معنا مجموع أركان الصلاة 14، فكانت الطمأنينة ركنا واحدا في المواضع الأربعة التي هي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. يقول ومن عدها ومن 13 أركان الصلاة كما فعل الإمام النووي في المنهاج، قال إن الطمأنينة هيئة تابعة للركن، يعني من الواجبات المتعلقة بالركن كشرط للركن وليست ركنا مستقلا، فنقص واحد فصارت 13 أركان الصلاة. فإذا عددنا الطمأنينة واحد صارت 14، فإذا عددنا الطمأنينة ركن في الركوع ثم ركن في الاعتدال ثم ركن في السجود ثم ركن في الجلوس صارت 17. ولهذا قال ومن عدها 17 كالروضة، كفعل الإمام النووي في الروضة وأصلها، بناء على أن الطمأنينة ركن مستقل في كل واحد من المواطن الأربعة. فيقول الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن، والاعتدال ركن والطمأنينة فيه ركن، السجود ركن والطمأنينة فيه ركن، فصارت بذلك 17 ركنا، وهو الذي عليه عامة المختصرات عند الشافعية وعليه الاعتبار، فيعدونها 17 ركنان. ثم بعد ذلك على بعض الأقوال غير المعتمدة في المذهب أن يعد المصلي ركنا فيصلح 18، ثم أن يعد نية الخروج من الصلاة عند السلام ركنا فيرجعها إلى 19 وهكذا. يقول خمسة من جملة هذه الأركان قولية تعود إلى القول، وهي تكبيرة الإحرام الله أكبر، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد والسلام. فهذه الأركان القولية المتعلقة بالقول، والأركان القولية التحرم منها بالتكبير، فأي تكبيرة كبرها المصلي بنية التحرم أبطل صلاته إلى تحرم آخر. فإن لم ينوي التحرم فالتكبير من جملة الذكر الذي لا تبطل به الصلاة، ولو كبر 20 تكبيرة أو 100 تكبيرة فهي ذكر، والذكر لا يبطل الصلاة، فإذا نوى بها التحريم بطلت صلاته. ثم السلام أيضا، إذا سلم في الصلاة متعمدا قبل وقت السلام بطلت صلاته. فبقي غير التكبيرة الإحرام وغير السلام، قراءة الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأركان القولية مهما أتى بها في غير موضعها ناسيا لم تبطل الصلاة، ولكن سن له أن يسجد للسهو، فمن أسباب سجود السهو نقل ركن قولي إلى غير محله. الأركان القولية خمسة، وإنما يتأتى نقل الركن القولي غير محله الفاتحة والتشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنية الركنية في الصلاة، فإذا نقلها إلى غير محلها وذلك بأن سهى فركع فيقول في الركوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت راكع قاعد تقرأ فاتحة ما لك، قال نسيت. على كل حال ولو كنت متعمد الصلاة ما تبطل، ولكنه مكروه للمتعمد، قال نسيت، قلنا فسجد للسهو قبل خروجك من الصلاة. وكذلك إذا قرأها في جلوس بين السيدتين وإلا في سجود في غير موطنها نقل ركن قولي إلى غير محله الفاتحة أو جزء منها، وكذلك التشهد نقل التشهد إلى غير موطن من الركعة الثانية والركعة الرابعة. ففي الركعة الثانية فرض في الصبح ركن من أركان الصلاة وهو في غيرها سنة، فإذا نقلوا إلى غير الثانية وغير الثالثة وغير الثالثة في المغرب وغير الرابعة في غير المغرب صار ذلك في نقل ركن قولي إلى غير محله، فهو في قيام أو في ركوع من غفلته يقرأ التشهد. ولو نقل بعضه ولو بعضه، لكن من الألفاظ التي هي واجبة إذا نقلها إلى غيرها ومن غير الموطن سن له سجود السهو. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن نقلها بنية ركنية الصلاة، خلاف إذا مر على ذكره في التلاوة فصلى عليه فذلك لا يعد نقل ركن قولي إلى غير محله، أو جعله في دعائه في السجود مثلا فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء أبنية الركنية فلا شيء في ذلك ولا سجود له، ولكن إذا نوى بها الصلاة الركنية في التشهد. نعم، علمنا ذلك. فهذا حكم الأركان القولية. بقيت معنا أركان فعلية تتعلق بالفعل لا بالقول، القيام والركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السيدتين والجلوس للتشهد الأخير. فهذه الستة أركان فعلية، ونقل الركن الفعلي إلى غير محله بالتعمد يبطل الصلاة بالتعمد. ومع النسيان يدخل في السهو. قال وواحد قلبي وهو النية، ركن قلبي محلها القلب، وواحد قلبي وهو النية. ولذلك أجمعوا أنه إذا نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه صحت صلاته، وإذا تلفظ بلسانه مع عزوبه عن القلب لم تصح صلاته. ولذا قال الشافعية إن التلفظ بها سنة قياسا على تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج، وما جاء في الحديث أن جبريل جاءه يقول وقل حجة في عمرة، وقل والقول هو اللفظ، فبالقياس على تلفظ بالحج ونية بالحج قاس الشافعية بقية العبادات وقالوا ليساعد القلب اللسان، ولم يروا في ذلك معارضة لحديث لا يسمع منه إلا النية، فإنه النية وغيرها من أركان الصلاة القولية يمكن أن لا تسمع من المصلي، وإنما يسمع ما جهر به، ولم يقولوا إن الجهر بالنية سنة ولكن التلفظ بها سنة، فيمكن أن يتلفظ من دون أن تسمع منه. قال وواحد قلبي وهو النية، وواحد تابع معنوي تابع للأركان وهو الطمانينة، وواحد تابع كالجزء وهو الطمانينة، وواحد اعتباري ليس ذي صورة مستقلة وهو الترتيب، أن لا يقدم ركنا على ركن في الصلاة. فأخذ يشرح لنا ما تبين من هذه الأركان، يقول الأول منها نية الفرض في الفرض من مكتوبة ومنذورة وصلاة جنازة، فينوي أداء فرض تلك الصلاة المكتوبة من الصلوات الخمس، أو كان فرضها عارضا وطارئا بالنذر، فنذر أن يصلي ضحى أو أن يصلي سنة الظهر القبلية نذر، والنذر في الطاعات يحولها إلى واجبات، يحولها إلى فرض. يقول نية الفرض في الفرض فيما كان فرضا من مكتوبة وهو الفرض الأصلي، أو منذورة وهي التي فرضت بسبب طريان النذر، وما كان فرض كفاية وهو صلاة الجنازة. فهذه الأنواع الثلاثة في الفرضية لابد فيها من ذكر الفرض في النية، فينوي أداء الظهر فرضا، أو أداء فرض العصر، وأداء فرض المغرب، وأداء فرض العشاء، وأداء فرض منذورة نذرها، فتتحول به النافلة إلى واجب. النذر يؤثر في المندوبات والمسنونات ولا يؤثر في المباحات شيء إلا ما اقترن به من سنن، ولا يؤثر في المحرمات شيء، فلا يفيد ولا يغني النذر في المحرمات وهو حرام فوق الحرام، ولا يؤثر في الواجبات شيء فهي مفروضة بأصل الشرع من قبل أن تنذر، فلا يفيد نذرك شيء، وإنما يؤثر النذر في القربات في المسنونات المستحبات المندوبات، يحولها إلى مفروضات، فتصير فرضا عليك إذا نذرتها، حتى إذا كان حكم الصلاة النفل يجوز أن تصلي قاعد ولك نصف أجر القائم، أو مضطجع ولك نصف أجر القاعد، لكن إذا قد نذرتها صارت فرضا تلزمك من قيام، لا يجوز لك الجلوس فيها بسبب النذر. وثواب الفرض يزيد على ثواب النفل 70 درجة. قال نية الفرض في الفرض، والمعنى استحضار أن الله أوجبها وفرضها عليك لتكون عبدا حسن التنفيذ، حسن الانقياد، حسن الامتثال للأمر، فتستحضر الفرضية عندما تؤدي أي صلاة فرض سواء كانت مفروضة بأصل الشرع كالصلوات الخمس أو كانت فرضا بسبب النذر سبب طارئ أو كانت فرض كفاية لا فرض عين كصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين فلا بد من نية الفرضية في هذه الأنواع الثلاثة كلها فيصلي على الميت فرضان أو فرض كفاية وكذلك يصلي المنذور فرضان وكذلك يصلي الصلوات المكتوبة ففي أصل الشرع كتبت الصلوات الخمس وقال السائل لنبينا هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع ولذا لما أوجب الحنفية صلاة الوتر لم يعدوها فرضا وعدوها واجبا على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب فعندهم من طلع عليه الفجر ولم يصلي ثلاثة من الوتر أثم عند الحنفية لأنه ترك واجبا وهو صلاة الوتر وهي عند غيرهم سنة من السنن مؤكدة قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وقال فأوتروا إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن الأول نية الفرض في الفرض من مكتوبة ومنذورة وصلاة جماعة صلاة جنازة مو جماعة وصلاة جنازة الثاني يقول كيف يقول كأصلي فرض الظهر مثلا إذا قال أصلي فرض الظهر فهذا القول أو الاستحضار بالقلب جمع قصد الفعل وهو قول أصلي وجمع الفرضية بقوله فرضة والتعيين للصلاة بقوله ظهرا فصار في هذه النية ثلاثة أشياء قصد الفعل والتعيين والفرضية ثلاثة أشياء تلزم في نية الفرض فأن يصلي قصد الفعل وتعيين الصلاة ونية الفرضية فيها فهذا لازم لكل صلاة واجبة فينوي الفرضية في صلاة الجمعة فيعينها جمعة يقصد فعلها وينوي فرضيتها ويعين ذاتها فهذا الواجب ويأتي بعد ذلك ما اختلف فيه في الوجوب وما هو سنة عند النية فقصد الفعل والتعيين والفرضية واجب ذكر عدد الركعات ذكر استقبال القبلة ذكر الإمامة للإمام في غير الجمعة وفي غير منذورة جماعة وللماموم كذلك سنة إلا أنه إن لم يستحضر بقلبه المامومية والجماعة لم يجوز له أن يربط صلاته بصلاة الإمام ولا أن ينتظره في ركن من الأركان فإن فعل وطال الانتظار بطلت صلاته لأنه من غير نية جماعة من غير نية ائتمام من غير نية تبعية فإن الجماعة ارتباط صلاة الماموم بصلاة الإمام وكذلك الإضافة لله تعالى بأن يقول لله تعالى يستحضر أنها لله ليستبعث من باطنه تأكيد الإخلاص صلي فرض الظهر أربع ركعات ماموما مستقبلا لله تعالى فالزايد على الثلاثة الذي هو قصد الفعل والتعيين الفرضية مما يستحب عند من استحبه من أهل العلم كذلك يتم استحضار هذه الأشياء فإن كانت نفلا فينقسم إلى قسمين كما سيأتي معنا بعد أن ذكر ماذا يستحضر المصلي عند صلاة الفرض ووقتها عند تكبيرة الإحرام إنما يتقدم استحضارها ليستجمع حضورها في أثناء التكبير فلو نوى قبل قبل تكبيرة الإحرام ثم عزبت النية عن قلبه وكبر من دون استحضار نية لم تصح صلاته. وقال بعض الأئمة الأربعة إذا قربت النية من وقت التكبير وإن تقدمت بيسير قربت بوقت يسير صحت، لكن الشافعية ومن وافقهم اشترطوا المقارنة أن تقارن النية التكبير. قال فيستحضر عند تكبيرة الإحرام 5 أشياء بل 7 أشياء باعتبار التنويع. ما هي؟ القصد الصلاة من حيث كونها صلاة لتتميز عن بقية الأفعال والعبادات الأخرى، فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن خصوص الفعل لأنه المطلوب. يقصد الصلاة أصلي، 1. وثاني تعيينها من ظهر أو عصر، تعيين ظهر عصر مغرب عشاء صلاة منذورة صلاة جنازة تعيينها سواء، وفرضيتها إن كانت فرضا. يقول وإن كانت نفلا مؤقتا كالعيد أو لها سبب كالكسوف اشترط قصد الفعل والتعيين. إن كان نفلا مطلقا وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب اشترط قصد الفعل فقط. فانقسمت الصلوات المندوبة الصلوات النوافل إلى قسمين، قسم يتعين له فيه تعيين وهو ما كان ذا وقت أو سبب، يعني النوافل المؤقتة التي لها وقت، سنة الظهر سنة العصر الرواتب كلها للصلوات، صلاة الوتر لها وقت من بعد فعل العشاء إلى أن يطلع الفجر، صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى وقت الزوال، هذه نوافل لها أوقات، صلاة العيد كذلك لها وقت، فنوافل مؤقتة ذات وقت أو لا تتقيد بالوقت ولكن لها سبب ترتبط به، ذات سبب مثل صلاة استسقاء مثل صلاة تحية المسجد لها سبب مثل سنة الوضوء، ما لها وقت معين لكن لها سبب، إذا توضأت صل، إذا دخلت المسجد صل، هذه يسمونها ذات سبب. فإن كانت النافلة من نوع المؤقت أو ذا السبب فيشترط فيه قصد الفعل والتعيين وتنتفي الفرضية لأنه لا فرض فيه. قال وإن كانت نفلا مؤقتا كالعيد أو لها سببا كالكسوف، كسوف الشمس كسوف القمر هذه ما لها وقت لكن لها سبب، إذا كسفت الشمس قم صل، إذا خسف القمر قم صل، ما لها وقت معين مربوطة بهذا، الأول الليل ولا آخر، الأول الليل ولا آخر، متى ما حصل الكسوف صل، إذا انجلت انتهى وقت الصلاة، ذات سبب مثل سنة السفر إذا أراد واحد يسافر يصلي ركعتين، سنة القدوم من السفر كذلك، سنة الطواف بالبيت العتيق ذات سبب، متى كملت 7 طوافات يسن لك أن تصلي ركعتين. أيوة. قال قصد الفعل والتعيين وإن كانت نفلا مطلقا، قال أنا أريد أصلي إلى ربي تعالى، ضحى قال لا، وتر قال لا، قضاء قال لا، سنة سفر قال لا، سنة وضوء قال لا، اجمع قال بصلي لربي. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقصر، هذا نفل مطلق سمه لا يتقيد بوقت ولا له سبب، ولا يتقيد بسبب ولا بوقت. ها، وجاء عن سيدنا عثمان بن عفان أنه كان يصلي في الليلة 100 ركعة، هذه ما هي وتر، وتر ما يزيد على 11، ولا هي نفل مقيد لا بوقت ولا بسبب، فهي نفل مطلق. وهكذا وجاء التابعون بعدهم فكان يصلون 300 و400، وزين العابدين يصلي كل ليلة 1000 ركعة، وكان الجنيد بن محمد عنده دكان في السوق يفتحه فَإِذَا دَخَلَ الدُّكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوَّلًا يَسْجُدُ لِلسِّتَارَةِ وَيُصَلِّي 300 رَكْعَةً وَبَعْدَيْنِ يَبْدَأُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. فكان ورده من النفل المطلق في الدكان 300 ركعة ما حد يصليها في المساجد اليوم، حتى المساجد حقنا ما تحصل هذا العدد من الركعات كما حصلتها دكاكينهم في الأسواق. سبحان الله. ويقول وإن كانت نفلا مطلقة لا اعتراض على من أراد أن يصلي ما شاء، إنما هذا النفل المطلق منهي عنه في الأوقات المعينة مثل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ترتفع قد الرمح، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ممنوع يصلي في هذا الوقت نفل مطلق، أو يتقصد بدخول في النفل المطلق عند استواء الشمس في كبد السماء قبيل الزوال فلا يجوز ذلك. طيب، اشتريت قصد الفعل فقط لأنه أدنى درجاتها فيقصد فعلها ويقول أصلي، فإذا قال أصلي الله أكبر صح ذلك. نعم. قال فإذا قصد فعلها وجب حصوله، فهل صلاة التسبيح من النفل المطلق أو لا؟ قال صلاة التسبيح داخلة في النفل المطلق لأنه تصليها ليل نهار، تصلي أي وقت متى ما شئت، نفل مطلق. هذه الصلاة التي علمها صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وذكر له فيها الثواب العظيم. فيكفي أصلي، يكفي أصلي، فإذا سبحت في القيام في الركوع في السجود في الاعتدال التسبيحة فهي صلاة التسبيح. ولكن قال بحث بعضهم وجوب التعيين في صلاة التسبيح وإن لم يكن لها وقت ولا سبب، فهي من النوافل المطلقة وتندرج في غيرها، ولكن قيل بوجوب التعيين فيها وصلي ركعتين من صلاة التسبيح بركعات صلاة التسبيح يعني يعين ذلك. والمعتمد أنه لا يلزم التعيين ويكفي مجرد قصد الفعل لأنها من جملة النوافل المطلقة. قال وبحث بعضهم وجوب التعيين في صلاة التسبيح وإن لم يكن لها وقت ولا سبب. قال النبي لسيدنا العباس ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أدلك على عمل إذا عملته غفر الله لك ذنبك كل دق وجل أول وآخر ظاهر وباطن. فعلمه يصلي، فكان على كيفيتين، كيفية قراءة قبل القيام، تسبيح قبل في القيام قبل قراءة الفاتحة 15 وبعد قراءة الفاتحة والسورة 10 ثم 10 في الركوع ثم 10 في الاعتدال ثم 10 في السجود ثم 10 في الجلوس بين السجدتين ثم 10 في السجود الثاني. خلاص، فتكون في الركعة 75 تسبيحة من الباقيات الصالحات من قوله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وهذه التسبيحات ما تلغي الذكر الأصلي للأركان محلها، فكما لا تلغي القراءة في القيام لا تلغي التسبيح الآخر في الركوع ولا في السجود ولا الدعاء بين سيدتين، ولكن يأتي بسبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة وأكثر ثم يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر 10 مرات، ويأتي بالدعاء في الاعتدال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات والأرض، ثم يأتي بالتسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر 10 مرات، وكذلك في السجود يأتي سبحان ربي الأعلى وبحمده في الجلوس بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني، ثم يأتي بالتسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر 10 مرات وهكذا. الكيفية الثانية وروايتها أصح، وهي أن لا يسبح قبل القراءة شيء، وإذا كبر وقرأ دعاء الافتتاح قرأ الفاتحة والسورة ثم قبل الركوع يسبح 15، وفي كل من الأركان 10، فإذا قام من السجود الثاني يسبح 10 في جلسة الاستراحة، فإن كان في تشهد فقبل التشهد 10 ثم التشهد. فهذه الكيفية الثانية وروايتها أصح. وقد خصص ابن ناصر الدين الدمشقي كتابا في بحث حديث صلاة التسبيح يسمى الترجيح لحديث صلاة التسبيح. ثم لما علمه النبي هذا العمل قال صلها في كل يوم مرة، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، يعني كل أسبوع، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. يعني ما تخرج من الدنيا وانت بلا صلاة تسبيح ولو مرة. فإن كان في كل سنة فهو أفضل، فإن كان في كل شهر فهو أفضل، فإن كان في كل أسبوع فهو أفضل، فإن كان في كل يوم فهو أفضل. قال الإمام الحداد ينبغي لسالك طريق الآخرة ألا يتركها في الشهر مرة، فيصليها في الشهر مرة. ويعتني عندنا بها كثير من الناس في رمضان، وإذا خرج رمضان قد يودعونها إلى رمضان الثاني إن مد الله في أعمارهم. وينبغي إذا كان سالك طريق الآخرة يصليها مرة في الشهر، ففي كل شهر يصلي صلاة التسبيح. والأصل فيها أنها تصلى فرادى، وإن كان يصح فيها الجماعة كغيرها من النوافل. فإن صلاها بالليل جهر، وإن صلاها بالنهار أسر في القراءة. قال وبحث بعضهم وجوب التعيين في صلاة التسبيح، وإن لم يكن لا وقت ولا سبب. يسن النطق بالمنوي لأنه أعوان على استحضار المعنى في القلب، والقياس الذي ذكرناه وهو القياس على تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ونطقه بالنية في الحج. طيب، والإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله تعالى ليستحضر سر الإخلاص ونية الاستقبال، استقبال القبلة بخلاف غيره من الشروط ما يستحضرها عند النية. بقية شروط الصلاة تقدمت معنا، يقول استقبل القبلة متوضئا معتقدا الفرضية، ولا شيء، ما تستحضر إلا واحد فقط، نية استقبال القبلة من جملة الشروط كلها. وتستحضر أركان الصلاة كلها من حيث الإجمال. يقول ونية الاستقبال عدد الركعات، سنة يذكر عدد الركعات، 3 ركعات، 2 ركعات، 4 ركعات. والتعرض للأداء والقضاء سنة، وعند الشافعية في 3 أوجه. الوجه الأول المعتمد أنه سنة، أن ينوي أداء أو ينوي قضاء. والوجه الثاني إن كان عليه قضاء يلزمه أن يذكر الأداء والقضاء، وإن لم يكن عليه قضاء فسنة له. والوجه الثالث وجوب ذكر الأداء والقضاء سواء عليه أو ما عليه، اسم وجوب ذكر القضاء فقط دون الأداء. فصار السنة الاستحباب في الأداء والقضاء، عليه قضاء وليس عليه قضاء. والوجه الثاني أنه يسن في ذكر القضاء ولا يسن في ذكر الأداء. والقول الثالث إن كان عليه قضاء لزمه ذكر الأداء والقضاء، وإن لم يكن عليه قضاء فلا شيء عليه. نعم. قال والتعرض الأداء والقضاء كأصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى مستقبل القبلة ماموما إماما خروجا من خلاف من أوجب ذلك، والنية بالقلب إجماعان، والخلاف في التلفظ بها وفي جميع ما تشرع فيه لأنها القصد وهو لا يكون إلا به، فلا يكفي التلفظ والنطق مع غفلة القلب، ما يكفي النطق مع لا يكفي مع غفلة القلب نطق، ولا يضر نطق خالف ما في القلب، كأن نوى بقلبه مثلا الظهر وسبقت لسانه قال صلي فرض العصر بقى وهو مستحضر بقلبه الظهر، فلا يضر غلط اللسان إذا القلب مستحضر الفريضة التي هو فيها. ونية الاقتداء أو الاهتمام إن كان مقتديا، نية الاقتداء جماعة كونه ماموما أو مؤتما أو جماعة، إن كان المصلي مقتديا لما يلزم ذلك؟ يلزم من أجل ربط صلاة بصلاة الإمام بحيث ينتظره ويتابعه في القيام والركوع والسجود والاعتدال، فإن تابعه من غير نية جماعة ولا اقتداء فانتظره انتظارا طويلا بطلت صلاته. إن كان المصلي مقتديا لأن المتابعة عمل فافتقرت للنية. نعم، نية الاقتداء والإتمام بأن يقول مقتديا أو ماموما أو جماعة، بل لو ذكر معنى ذلك بقوله خلف فلان بن فلان أو متابعا لفلان صح. القصد معنى الجماعة، معنى المامومية، معنى الإتمام، معنى التبعية، ارتباط صلاة الماموم بصلاة الإمام بالنية. قال ونية القصر إن كان المصلي قاصرا، فإذا كان يقصر ظهر أو عصر أو عشاء فلا بد عند تكبيرة الإحرام من نية القصر، وهو القصر واجب عند الحنفية لكل من بلغ سفره 3 مراحل فأكثر. قال ونية القصر أي في الظهر والعصر بأن يقول ركعتين أو يقول قصرا أو صلاة مسافر، يقصد القصر. إن كان المصلي قاصرا كما يأتي في فصله. ونية الإمامة إن كان المصلي إماما في الجمعة وكذا في المعادة لمن أعادها، وقد ذكر عندكم في سفينة النجاة 4 المواطن التي يلزم فيها ذكر الإمامة، بمعنى لو أن إماما صلى بالناس ولم ينوي الإمامة بهم وهم نووا المامومية والتبعية صحت جماعتهم وكان لهم ثواب الجماعة، وصلاته هو صحيحة ولكن بلا جماعة ما له ثواب الجماعة ولا يضره اقتداء غيره به ولا يأثر عليه، لكن يفوته الثواب لأنه لم ينوي الجماعة. لكن إن كان الصلاة جمعة واجب عليه ينوي الجماعة، لأنه ما تصح الجمعة إلا جماعة. فإذا كانت الصلاة جمعة واجب على الإمام أن ينوي الإمامة، أن ينوي أنه مقتدى به وأنه يصلي بمن خلفه. كذلك في المعادة لأنه لا يصح إعادة الصلاة فرادى على المعتمد، فلا يشترط في سنية الإعادة الجماعة، فإذا أراد إعادة الصلاة فقد تقدم إمام فيلزم ذكر الإمامة من أجل أن المعادة ما تصح إلا بجماعة. وكذلك المنذور جماعة، من نذر أن يصلي جماعة ودخل إمام يصلي واجب عليه ينوي الإمامة حتى يسقط النذر الذي عليه. وكذلك في الجمع بالمطر، إذا جمعوا بسبب المطر تقديما فيلزم ذكر الإمامة لأنه لا يصح تقديم العصر مع الظهر بعذر المطر ولا تقديم العشاء مع المغرب بعذر المطر إلا لمن يصلي جماعة، فما دام خاصة لمن يصلي جماعة فواجب الإمام ينوي الإمامة. فصارت 4 مواطن يلزم فيها نية الإمامة، أن تكون الصلاة جمعة أو تكون معادة أو تكون منذورة جماعة أو تكون صلاة جمع لعذر المطر، فلا بد فيها من نية الإمامة لأن الجماعة في هذه 4 المواطن واجبة. قال ونية الإمامة إن كان إماما في الجمعة وكذا في المعادة لمن أعادها حال كون إماما، كما سيأتي إن شاء الله تعالى مشيرا إلى أن التفصيل في هذه الفرعيات يأتي في الأبواب الآتية إن شاء الله معنا. رزقنا الله إخلاص القصد لوجهه الكريم وجعل نوايانا مندرجة في نوايا أرباب التكريم من أهل الفضل والحظ العظيم الواسعة نياتهم، الواسعة وجهاتهم، الواسع صدقهم مع مولاهم عالم السر والنجوى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فلنذر يصلي في اليوم كذا كذا صلاة ثم نافلة وفعلها ولم يطق أن يستمر لعدم قدرة وطاقة على ذلك، قد صارت فرضا عليه بسبب النذر، كيف يقع فضولي يلزم نفسه بما لا ذنب وشرع، ثم يقول ما قدرت. ما دام عنده طاقة فهي حكمها حكم الواجب، واجب عليه. لا تعبت لهم اللي جاك تنذر، من قال لك تلك لك لسانك وتصلي على نفسك نذر نذر نذر، فيصير واجب، واجب عليه القيام بها، ولا يعذر بها إلا كما يعذر عن الفرض بعذر شرعي، بل يصليها إن عجز قائم قاعد مثل الفرض، عجز قاعد مضطجع يصليها، وما دام عقله فيه يصليها ولو بالإيمة، ما دام بحسب القدرة التي عنده حتى يسقط عليه الفرض فهذا تسقط، وما يسقط الفرض على من عقل. واللي جاله بالفضول يصلح له نذر، من قال له ينذر؟ فلا ينبغي للإنسان أن يسارع في نذر الأشياء ثم يعجز عنها. وهكذا جاء يسأل بعضهم، عبد الرحمن مشهور قال أنا نذرت الوتر الحين صلي قيام، لكن الشيء بتعجز القيام يصعب عليك، ما دمت تقدر على القيام قم مثل الفرض، إذا عجزت صل وأنت جالس، وإلا بس إنه مشقة خفيفة ما لك عذر. إيش اللي جاك تنذر؟ من قال لك تنذر؟ قم تحمل المشقة الخفيفة التي تحتمل، فإذا خرج الأمر فصارت المشقة لا تحتمل فمثل الفرض، اجلس صلي وأنت جالس. يقول إذا حصل للمأموم سهو ويريد إذا سلم الإمام أن يسجد للسهو لأنه نقر ركن قولي مثلا إلى غير محل، يقول له لا 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 أيها المأموم لا سجود لك لسهوك ولو سهوت 10 مرات إلا أن يسهو الإمام، فإن سهى الإمام وإن لم تسهو أنت فاسجد لسهو الإمام. نعم كنت تصلي وحدك فاسجد لسهو نفسك، أما ما دمت مأموم فلا تسجد لسهوك أصلا، فإنك في تبعية الإمام، وإذا صلاة الإمام ما فيها سهو فأنت مهما سهوت لا تسجد للسهو، ولكن إذا سهى الإمام نعم تسجد في تبعيته، ولو لم يسجد هو إمام قدامك ترك سمع التشهد الأول وقام في صلاة المغرب إلى الثالثة من دون ما يتشهد التشهد الأول، أو إلى قام إلى الثالثة في ظهر أو عصر أو عشاء ولم يتشهد التشهد الأول يسن له سجود السهو، قام سلم ولا سجد للسهو. نعم هنا يسن لك أنت، خليه يسلم بعد ما يسلم يسجد، لكن ما هو سهوك أنت من شأن سهو الإمام التبعية للإمام، فلا يسجد المأموم لسهو نفسه ولكن لسهو الإمام، كما لا يسجد المنفرد لسهو غيره. ممكن يصلي واحد جنبه سهى بيصلحه سجد سهو؟ ما يمكن إلا المأموم فقط لسهو الإمام. وكذلك إذا كان المأموم انتهى سهوه بتبعية للإمام فلا يسجد إلا لسهو إمامه. الاستحضار في القلب يتسع لأشياء كثيرة في أدنى لحظة، في قلب تكبيرة إذا قد استحضر القلب الشيء، يواجب في أثناء التكبير ما بين النطق بالهمزة من الله إلى النطق بالراء من أكبر، ما بين هذا تستحضر الفرضية وأدب، ويكفي ذلك الاستحضار، ذلك الاستحضار العرفي، وإنما لهم بحث في الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية. المقارنة الحقيقية أن تقارن التكبير من عند النطق بالهمزة إلى النطق براء الله أكبر، والمقارنة العرفية في أي حرف من الحروف استحضرت كفى. كذلك هذا الاستحضار الحقيقي تستحضر جميع أركان الصلاة، جميع أركان الصلاة وواجباتها عند التكبير، ويكون الاستحضار الجميع على المقارنة الحقيقية حاصل من أول التكبير الآخر، وفي هذا عنت ومشقة لعامة الناس، فيكفي الاستحضار العرفي بأن يقارن، أو المقارنة العرفية بأن يستحضر هذه المعاني في أي لحظة من لحظات التكبير في أي حرف من حروفها، بل لو صفى القلب فاستحضار الأشياء الكثيرة ولو كانت مئات سهلة في لحظة واحدة في أقل من مقدار التكبير، ولكن لمن كان له قلب وعلى حسب صفاء القلب يستعد استجماع وجهته لشيء يستعد لأن يستوعب منه ما هو أكثر وأكبر. ولكن الأهم في كل ذلك أن تستحضر عظمة من تقوم بين يديه ومن تناجي، أن تستحضر عظمة من تقوم بين يديه ومن تناجي، ولا تذهب لاستحضار الأركان والشروط وتنسى المصلى له، تنسى من فرض الصلاة عليك، فإنما شرعت لتمتلئ بتعظيمه وإجلاله ولتزداد إكبارا وإجلالا له ومعرفة به وتعظيما له. فهذا هو المقصود الأعظم من الصلاة، استحضار عظمة الله تعالى في علاه. أكرمنا الله وإياكم بصدق الإقبال مع كمال القبول وصلاح كل حال لنا ولكم لأهل الإسلام ولمن يحيي فيهم حقائق الصلاة حتى يدفع بها عنهم الأسوى والبلوى ويحول الحال إلى أحسن حال ويكشف عنا الضر والشدائد والبلايا والآفات والأسقام والرزيات في يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا ويكشف جميع كربنا وكرب أهل لا إله إلا الله ويختم لنا بأكمل الحسنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.